الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا المجلس يكون بتاريخ 14 رمضان عام 41 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لقراءة شهادة الإخوة السلفيين في موريتانيا على صعافقة مركز موسى جارة في سعيهم لإفساد الدعوة في بلاد موريتانيا وشمال إفريقيا عموما. وكما يقال شرهم مستطير، تقال من الخليج إلى المحيط، بل وبلغ المحيط وتعدى وهو عابر للقارات، أي هذا الإفساد. وهذه الشهادة يشهد بها الإخوة الحاضرون، وسيذكرون أسماءهم، وبقية الإخوة كذلك يشهدون معهم في هذه البلاد، وما شهدنا إلا بما علمنا. وهذه الشهادات مختصرة التي سنقرأها على فضيلة شيخنا خالد بن عثمان أبي عبد العلاء المصري حفظه الله تعالى، حيث الآن في موريتانيا يعلق لنا على ما يسمعه هذه الشهادات من الثقات الأمناء. ويتفضل الأخ أبو عبد الله محمد أحمد البيه يقرأ هذه الشهادات إن شاء الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذه شهادة تتعلق بمركز أهل السنة والجماعة بموريتانيا من باب إحقاق الحق وإبطال الباطل لصاحبه موسى جارة الموريتاني. فهذا الشخص المذكور كان طالبا في الجامعة الإسلامية، فعند تخرجه سمعنا أنه ينوي فتح مركز سلفي في موريتانيا، فاستقبلنا هذا النبأ بغاية الفرح والسرور لما قد يكون لذلك من الأثر الطيب على مسار الدعوة في هذه البلاد. لكن تجري الرياح كما يقال بما لا تشتهي السهم، وكذلك قول العرب تسمع بمعيدي خير من أن تراه. فلما وصل الأخ المذكور إلى هذه البلاد تفاجأ الإخوة بفظاظة أخلاقه، فمن ذلك أنه ادعى أن الأخ أبا حذيفة مشرف مالي على مركزه دون علمه بذلك. فلما سأله أبو حذيفة أنكر أن يكون قد وضع اسمه، وأغلظ فيه قول بما لا يليق، كما هو مبين في شهادة الأخ أبي حذيفة. ثم بدأ يعامل الأخوة معاملة سيئة، فمن ذلك تسرعه في تبديع بعضهم ورميهم بالحدادية. فلما سألوه عن سبب تبديعه لهم قال أخطأت وأستغفر الله. وله من هذا الأسلوب الشيء الكثير كما بالشهادة اليوم سألغامي. وبالجملة هو منتقص لإخوانه وله من هذا الأسلوب الشيء الكثير وبالجملة هو منتقص لإخوانه مجهل لهم. لسان حاله يقول ليس في هذه البلاد سلفي غيري، بل وكذلك لسان مقاله، مع العلم أن الإخوة سبقوه بمفازات كثيرة، فقد كانت الدعوة والحمد لله قائمة على قدم وساق سنوات كثيرة قبله، ولهم نشاط ملحوظ وعددهم يتزايد بفضل الله، سواء في المقصود أو في تجلسة وفي غيرهما من ربوع هذه البلاد حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. ثم استمر على هذه الحال، وبدأ الطلاب في الخارج يفيدون على مركزه ويدفعون أموالهم مسبقا، فإذا وصلوه لم يجدوا علما، وجدوه سرابا بقيعة يحسبه ظمآن ماء. وهذا بشهادة بعض الإخوة الذين درسوا هناك. وأما الموريتانيون هنا من داخل البلاد فليس فيه منهم مدرسون ولا طلاب علم، إنما فيه بعض الإخوة الأجانب من فرنسا، وهم متذمرون من وضعية المركز من الناحية العلمية، فلم يجدوا لا علما ولا أخلاقا. ومن نافلة القول أن الإخوة السلفيين من أهل هذه البلاد وغيرهم لا علاقة لهم بمركزه، لا من بعيد ولا من قريب. ثم أقام بعد عام من فتح مركزه أو عامين دورة في هذا المركز، واستضاف لها كل من عبد الإله الجهني وبندر الخيبري، وهذا كان في عام 2017 ميلادية، وكان ذلك قبل أن يحذر منهم الشيخ محمد بن هادي حفظه الله. وكان ذلك قبل أن يحذر منهم الشيخ محمد بن هادي حفظه الله، فلم نسمع بهما من قبل، فسألنا عنهما بعض أهل العلم هل نحضر لدورتهما أم لا، فبعد أن نصحونا بالحضور والاستفادة منهما قررنا، مع تبين حال صاحب المركز قررنا الحضور للدورة. وفي اليوم الأول من تلك الدورة فاجأنا موسى جارا بمحاولة صدنا ومنعنا من الحضور، وذكر لنا هناك من كان على تنظيم الدورة أن الباب ليس مفتوحا لكل أحد. بعد أخذ مرض فرج الله في الأمر وسمح لنا بالدخول ودخلنا، ونتيجة للعدد الكبير للإخوة كانوا يقيمون في ساعات الاستراحة في القيلولة في أحد المساجد المجاورة الذي فتحه إمامه لما رأى أن الإخوة غير مرحبين بهم داخل المركز، وطلب الإخوة الاتصال بعبد الإله وبندر مع التنبيه إلى أن بعض الإخوة كما هو مذكور في شهادة أبي بكر واللقة اتصلوا ببندر الخيبري قبل مشيئه إلى هنا وبيّنوا له حال المركز وصاحبه من باب النصيحة، فلم يتجاوب معهم بل قال لهم إن لم تسكتوا حذرنا منكم. فهكذا عاملهم بهذا الأسلوب الذي يجانب العدل والإنصاف، فطلبوا اللقاء ثم بعد جهد شاق أذن لبعضهم في الدخول، وحاول من دخل ممثلين لإخوتي جميعا أن يبين حال المركز وصاحبه لهما، فما وجدوا آذانا صاغية لهم. ثم حاول مرات أخرى، وكان من آخرها أن كل من بندر وعبد الإله طلبا لقاء بعض إخوتي وإجلاسهم مع موسى جارا طلبا للصلح، وفرح الإخوة بهذا. فلما دخلوا عليهما ما أنصفوهم وأسكتوهم عن الكلام بحجة تناسي ما مضى، مع العلم أن الإخوة إنما أرادوا أن يبينوا الحال ثم يبحثوا عن المخلص من هذه المشكلة، فسكتوا على مضض ووصلوا إلى قناعة أنه لا فائدة من مواصلة الكلام مع ذلك الشخصين الذين تجاهلا إجماع الإخوة على سوء صنيع المدعوي موسى جارا وحال مركزه الذي ورثاه نعوذ بالله من حاله، وخرجوا لا صلح حصلوا ولا معاملة حسنة، فخرجوا بخفي حنين كما يقال. ثم استمر موسى جارا بعد الدورة على عادته القديمة، لم يتغير قيد أنموله، ومن ذلك أنه لا تأثير لمركزه على الدعوة في هذه البلاد.
لا تأثير حسن تقصد؟
نعم.
لا تأثير إيجابي أو حسن؟
نعم. على الدعوة في هذه البلاد، فلا تعليم لحق ولا رد لباطل. ثم بعد ذلك كان ما كان من تحذير الشيخ محمد بن هادي، فمن جملة ما ذكره من التحذير ما سماه بالصعافقة أنهم جهلة كذابون، وقد لمسنا هنا شيئا من قلة العلم عندهم. وما وصفهم به الشيخ محمد بن هادي حفظه الله، كان مسجرا تهافت الجراء إذا رأى النار، فقد كان سباقا إلى السقوط في الفتنة، فبدأ يطعن في الشيخ محمد وأصدر بيانا باسم مركزه يطعن في الشيخ محمد ويخطئه في تحذيره من أصحابه الصعافقة. لما اطلعنا على هذا البيان المشين والمسيء إلى الدعوة السلفية لما فيه من الطعن في جبل من جبال السنة ممن شابت حيته في السنة وكانت اليد البيضاء في خدمتها، فانبرى الإخوة للرد عليه بأسلوب هادئ أديب لا شتم فيه ولا سب، تبينوا أن هذا المركز لا يمثل إلا صاحبه، وهم بريئون من كل من يطعن في أحد علمائنا كائنا من كان، ولأنهم لا يتدخلون فيما يجري بين أهل العلم مع إجلالهم لهم جميعا لا يفرقون بين أحد منهم، وهذا البيان مرفق مع الشهادات. ثم رد موسى ببيان آخر ملأه بالسب والشتم والتكذيب وسوء الأدب والكذب والبهتان، وهذا البيان الأخير مرفق بالشهادات. فلما كان الطعن مصبا على أشخاص الإخوة ورميهم بما ليس فيهم هان عليهم الخطب فتشاهلوه، لكن قيض الله لهم أخا من المغرب قد سبق أن زار موريتانيا وتعرف على بعض الإخوة المشرفين على مسجد السنة والجماعة في نواشور القطاع السادس بحي السعادة ملح، فلما رأى واطلع على ما أصره
أبو سفيان حمزة المغربي
نعم. فلما واطلع على ما أصره موسى في بيانه الثاني مما ليس فيهم وهو يعرفهم جيدا بأعيانهم انتصر جزاه الله خيرا لإخوته بالحق وكشف المغالطات والأكاذيب التي حواها بيانه المذكور، فكان ردا شافيا ومقنعا لكل منصف باحث عن الحق. وفي هذه الفترة نظم دورة ثانية استضاف لها عرفات محمدي وعبد الإله الجهني متشاهدا لتحريرات الشيخ محمد بن هادي حفظه الله منهما، فتشاور الإخوة فيما بينهم من أهل البلاد مع إخوتهم من غير هذه البلاد ممن هم معهم على الحق، فتم الإجماع على عدم الحضور لها، فكانت دورة فاشلة فلم يحضر لها إلا من كان مقيما في المركز. ثم بعد فترة قليلة في حدود شهرين استضاف عبد الحكيم دهاس الجزائري، فلم يكن بأوفر حظا ممن سبقه، فلم يحضر لها أحد من الإخوة. ثم بعد ذلك انتدب مدرسا من اليمن وهو المدعو أبو الحارث،
أبو
الحارث العدني اسمه
تام أحمد
العدني
العدني،
إحساسا من أصحاب المركز بالحاجة الماسة إلى من يدرس في المركز لفقره العلمي الشديد، لكن ذلك لم يجد نفعا، فلا هم لهذا المدرس إلا الطعن في الشيخ محمد بن هادي. ومن ذلك ما هو مذكور في شهادة كل من سيدي كنت وباب كنت، وطعنه في غير الشيخ محمد كذلك، أنه طعن كذلك في الشيخ أبي عبد العلاء خالد بن عثمان، وحذر من دورته الماتعة التي أقامها جزاه الله خيرا في مسجد السنة والجماعة بحي السعادة، وذلك كما هو مبين في شهادة المراقة بهذا الملف. وهكذا في الجملة حال هذا المركز، الدورة الأولى في بيان وسطية الإسلام،
كانت في العام
الأربعين
الكلمة.
وهكذا في الجملة حال هذا المركز أي مركز موسى جارة، وحال صاحبه والمشرفين على من عليه من الإفلاس الأخلاقي والعلمي. وهذه الشهادة التي حررها الإخوة هي من باب نصيحة عباد الله أهل السنة، من باب نصيحة عباد الله وتبيين الحق لمبتغيه، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. الإخوة المشرفون على مركز السنة والجماعة بن مرفوض كتبه وحرره محمد محمود البيها،
مسجد
كتبه وحرره محمد محمود البيها، أبو يوسف يعقوب بن مصطفى محمد البيها، عبد الودود الإبراهيم، أبو عكاش محمد يسم بابا كنت، أبو بكر اللقاء كتبه وحرره محمد محمود البيها.
قارئ هذه
اللي نعم أبو عبد الله محمد محمود البيها،
وأنت قارئ هذه
الشهادة، أبو يوسف يعقوب بن المصطفى إمام المسجد سيد السنة والجماعة، أبو الأشبال محمد البيها، عبد الودود عبد الودود بن إبراهيم، أبو عكاشة محمد يسلم،
أبو عكاشة
محمد يسلم،
محمد يسلم
يسلم بإماله الدجال، يسلم
يا مائل
نعم يسلم بابا كنت، أبو بكر اللقاء الأمين الأحمد، أبو عبد الله الأمين الأحمد،
أبو عبد الله
إمام مسجد السنة والجماعة بحي الترقيق
لم يأتي اليوم،
أبو حنيفة تعالى الشيخ،
أبو عبد الله الأمين
الأمين الأمين أصلا
ينطقوه الأمين
أمين.
طيب. أبو حنيفة علي الشيخ الأحمدو.
علي بالكسر الله.
نعم. سيدي كنت.
سيدي كنت لو أخو بابا كنت.
نعم. وحاضر كان حاضر.
ونيته عبيدة.
نعم. أبو عبيدة سيدي كنت.
نعم.
ولا أنا صح أبو عثمان أبو خالد عثمان إبراهيم الخليل.
أبو محمد.
بابا كنت. الشيخ إبراهيم. ده. لم يحضر الآن.
نعم.
بتاريخ 25 ربيع الثاني 40 و400
والآن. الشيخ إبراهيم الذي قرأته أعد الشيخ
لأنه. الشيخ إبراهيم.
هذا نائب إمام مسجد سنة وجماعة. نائب إمام مسجد سنة وجماعة.
يعني ينوب عنه.
ينوب عن أبي يوسف.
بتاريخ 25 ربيع الثاني 40 و400 والآن للهجرة الموافق 1 يناير 2019 ميلادية.
25 ربيع الثاني 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 25 ربي
أنه يبلونا بالخير والشر فتنة، وأنه سبحانه يبتلي أحدنا بالآخر. ومن الحكم من الابتلاء التمحيص، وليميز الله الخبيث من الطيب. وكما قال عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وكذلك من سنته سبحانه الماضية في قوله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فمهما أفسد المفسدون فإن عملهم إلى زوال، والله سائلهم عما أفسدوه. وإن كان الإفساد في أمر الدنيا فإنه أهون، لكن كيف وإذا كان الإفساد في دين الله عز وجل؟ بل الإفساد باسم المنهج الرباني الذي ارتضاه رب العالمين منهجا لعباده إلى أن تقوم الساعة. عليكم السلام ورحمة الله. والمنهج الذي حمله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلينا في هذا القرن، في القرن 15، صافيا نقيا سالما من النقص، لأنه المنهاج الذي تلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رسوله، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاه منهم أسلافنا الصالحون السلف الصالح، ونقلوه إلى من بعدهم من علماء وأئمة هذا الدين، وصار ينتقل جيلا بعد جيل، قرنا بعد قرن، إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يخرج المسيح الدجال، فيتلقاه شاب حمل هذا المنهج الرباني، يتلقاه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجابهه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما في حديث الطائفة المنصورة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، لا تزال طائفة من أمتي، أي أن الحق باق في طائفة من الأمة وهم الذين تمسكوا بهذا المنهج الرباني، منهج السلف الصالح. لذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد في مسنده وابن عين في حلية الأولياء بسند حسن، أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس خير، قال أنا ومن معي، قيل له ثم من؟ قال الذين على الأثر، أو الذين هم على الأثر، قيل له ثم من؟ فكأنه رفض من بقي، رفض من بقي. والمؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يشركوا بالله شيئا ولم يتخذوا متبوعا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعونه الاتباع المطلق لكل أقواله وأفعاله وتقريراته، هم الذين حملوا حقا وصدقا منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهج السلف الصالح في الاعتقاد، الأحكام، في الأخلاق، إلى آخر الأبواب. ولذلك هم بحق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ولذلك الأحزاب والفرق لا يرتضون هذا ويلقون سهام الشر من كل حدب وصوب على أصحاب هذا المنهج الرباني، منهج الحق، ولهم أساليب وطرق في هذا الباب، لهم أساليب وطرق في هذا الباب، ومنهم من يظهر العداوة صراحة ويصرح بما عنده من أهواء، ومنهم من يتخفى أو يستخفي بالباطل وقد ينطوي على نفاق، وهم أخطر. هذه الفئة الثانية أخطر. أما الفئة الأولى وهم أهل الأهواء والبدع الذين يظهرون ببدعهم صراحة ويدعون إليها ويؤصلون لها، فتصدى لهم أهل السنة المتبعون للسلف الصالح الذين حملوا هذا المنهج بالحجج والبراهين وردوا على باطلهم ونقضوا أصولهم وأتوا على بنيانهم من القواعد، فلم يعيشوا آمنين وكانوا في حيص ضيس لقوة الحق وقوة أهله، ولكنه نبغت طائفة لما رأوا قوة أهل الحق، وهم كما قلت إما أن يستخفوا بالباطل خوفا من أهل السنة، خوفا من أئمة الحق الذين حملوا هذا الحق، وإما أن يستخفوا نفاقا لأن في قلوبهم نفاق، وقد يسعون لإظهار وجه وإخفاء آخر، هم من أصحاب الوجهين، وهؤلاء شرهم مستطير وخطر كبير، لذلك جاء التحذير من المنافقين في كتاب الله عز وجل في غير ما صورة وفي آيات كثيرة تبين صفات وسمات هؤلاء وتحذر منها لخطورتهم. وكما هو معلوم أن النفاق على نوعين، نفاق أكبر ونفاق أصغر، وقد يقع المسلم في صور النفاق الأصغر، وإن استوعب هذه الصفات أو هذه السمات يخشى عليه من سوء الخاتمة، يخشى عليه من النفاق الأكبر، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. أنه صلى الله عليه وسلم قال أربعا ما كنا فيه كان فيه خصلة من خصال النفاق، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. فلما نجد بعض أو كل هذه الصفات في من ينتسب إلى دعوة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى الملتزمين والمتمسكين بمنهاج السلف الصالح، فهذا يجعلنا نشك في أمره، بل نقول إن انتسابه هذا انتساب مريب، فلماذا يقع في الكذب، ولماذا يقع في الخيانة، ولماذا يفجر في الخصومة ويخلف العهود، إلا إن كان مريض القلب، وكما قلت قد ينطوي بعضهم على نفاق. ومعلوم أن المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذون أصحابه ويؤذون المؤمنين، ولذا كان الإذاء للمؤمنين من الكبائر ومن سمات المنافقين. وهذه الفئة من الطلبة الذين ينتسبون إلى منهج السلف الصالح والذين خرجوا في السنوات الأخيرة، وأقول وأنا أعلم أقول خرجوا، خرجوا بالفتنة وخرجوا بالفرقة وخرجوا بالأخلاق السيئة وخرجوا بالتحريش بين العلماء وطلبة العلم وبالتحريش بين السلفين عامة، هؤلاء قد شهد الشهود العدول الثقات في كافة البلدان مما بلغني ومما وصلني بعضهم وصل إلي بعضهم على على أن على أنهم يتصفون بهذه الصفات مما وليس من سمات وصفات أهل الحق. كما قلت إما أنهم يستخفون بالباطل ويتظاهرون أنهم على الحق، وإما أنهم يظهرون وجها ويخفون آخر، وإما أن بعضهم ينطوي على النفاق مما ذكرنا من صور النفاق الأصغر من الكذب والفجور في الخصومة والخيانة والغدر، الغدر بأهل الحق، بل كما صدر من بعضهم في ليبيا وفي اليمن وفي غيرهما الغدر بالمسلمين وبأهل السنة خاصة، مما ترتب عليه سفك دماء بعض المسلمين من المعروفين بالسنة بسبب فتاوى باطلة منهم غررت بالمسلمين، وبسبب كذب بعضهم على العلماء في الفتاوى خاصة في النوازل، وهذا بيناه وذكرنا نماذج منه وصورا في فصل الصعافقة الخائنون، في فصل الصعافقة الخائنين. ونعم في ليبيا وتدخلهم الصعافقة الخائنون في ليبيا وتدخلهم المفسد في شؤون ليبيا في الدعوة والقتال، وذكرنا نماذج من إفساد عبد الواحد ومن خلفه ممن يستخفون في المدينة، وكبيرهم اللي هو كبير المجالس السرية هناك الذي ما زال يستخفي والذي صار يغلو في أصحابه غلوا شنيعا، حتى قال أحدهم مؤخرا إن خالد عثمان لا يسوي شعرة في جسد هذا الذي اتخذوه كبيرا لهم، ويستخفون خلفه تحت مسمى أنهم مع الشيخ ربيع بن هادي وأنهم على منهج الشيخ ربيع وهم على خلاف ذلك، فقالوا كلمة تظهر حقيقة منهجهم أنهم غلاة، ولذا قتلقت عليهم أو على من قال بهذا أو من يعني يغلو هذا الغلو، صوفية الصعافقة، صوفية سلكوا مسلك الصوفية في الغلو في من يعظمونه ويمجدونه وتمجيدا خارجا عن الاعتدال، ولا تسمع له بركزا في إنكار هذا الغلو إلا ذرا للرماد في العيون فقط إن استحى بعضهم، إن استحى بعضهم. فكما يقال أفعال القوم وأقوالهم تنبئك عن حقيقة أمرهم، نحن ما افترينا عليهم والله، ولا مصلحة لنا نفتري عليهم ولا أن نرميهم بما ليس فيهم، وما ليس عندنا وقت لهذا ولا نستحل هذا أبدا أن نرمي أخا لنا فضلا عن مجموعة بأمور هم بريئون منها، والله ما نستحل هذا ولا نرضاه أبدا، ولكن واقعهم والذي يشهد عليهم، لكن أقوالهم وأفعالهم التي تشهد عليهم، لكن مكرهم الذي عم البلدان كما قال أخونا أبو الأجبال خرج من الخليج إلى المحيط بل إلى الأمريكتين بل إلى أوروبا، ما تركوا بلدا استطاعوا أن يدخلوا فتنتهم وشرهم وأن يسعوا إلى السيطرة على الدعوة فيه إلا وفعلوا هذا بالكذب وبالاحتيال وباختيار وانتقاء أخس، أقول هذا أخس من في كل بلد ممن عرفوا بالأخلاق السيئة وممن عرفوا عند أهل هذا البلد بالتلاعب والمكر السيء يجعلونه سفيرا لهم في هذا البلد، وهذا ينبئك عن حالهم، ما أخذوا الأخيار والله، إنما خدعوا بعض الأخيار، نعم نعم خدعوا بعض الأخيار ودخلوا عليهم بمداخل، ولكن الغالب عليهم أنهم لا يستطيعون أن يدخلوا على أهل العلم الثقات والأخيار في أي بلد، ولذلك إذا لم يجدوا بدا قاموا بتشويه هؤلاء وبالكذب عليهم والافتراء عليهم لأنهم ليسوا ثقة لهم، أرادوا هذا في مصر وفشل ولم يجد أحدا في مصر إلا من ذكرت، ولكنهم سعوا سعيا حثيثا وما زالوا يسعون مع شيخنا حسن عبد الوهاب البنا، وفشلوا عدة مرات لكنهم لا ييأسون. هذه طريقتهم، لا ييأسون، وكأنهم يسيرون سيرا حثيثا على مذهب عنزة ولو طارت. هذا مذهبهم، لأنه ما عندهم شيء، ما عندهم حق، ما عندهم أدلة. هم يتهمون غيرهم أنه ليس ما أدلهم، وهم الذين يأيدون الأدلة وأدا في التراب، كما هو حال الموؤودة. وهذه الموؤودة تسأل عنهم يوم القيامة. هذه الحقائق التي يريدون أن يأيدوها في المهد. ولذلك من هذا الباب ما صنعه هذا الذي يسمى موسى جار هذا، ووحده كما ظهر لي، يعني هو يعني نكرة ومجهول، ولعله جند، لعله ما ندري حاله من قبل، هل كان على خير أم أنه ينطوي على الشر من أول أمره، ولذلك وجدوا بغياتهم فيه. وفي الغالب يكون هؤلاء هكذا كما ذكرت. نحن رأينا نماذج صريحة منهم في مصر وغيرها، أنهم في الأصل هم كانوا على شر، وكثير منهم كانوا على مناهج فاسدة ثم تظاهروا بالتوبة منها، وأنهم التزموا منهج السلف، ولكنهم في الأصل كأنهم لهم حنين إلى مناهجهم الفاسدة وإلى أخلاقهم السيئة التي تربوا عليها ونشأوا عليها من الكذب والتدليس والفجور في الخصومة والخيانة والغدر للأسف. وهذا والله حالهم، هذا حالهم والله، ما نفتري عليهم. لقد بلغ الحال بأحدهم أو ببعضهم في كندا، في تورونتو، ثلاثة ولا أربعة من الشباب الصغار، وأنا أعرف أحدهم كان يدرس عندي في مصر، أو ما كان يدرس، حضر معنا بعض الدروس في مصر، شاب صغير كان في تلك الفترة ما يتعدى 25، ثم صار هو المتحدث باسم السلفية في تورونتو في كندا أمام مجموعة من الطلبة الثقات الأفاضل ممن درسوا في الجامعة الإسلامية وحملوا المنهج السلفي واستفادوا من العلماء هناك، صار هو الذي يتحدث باسم السلفية هؤلاء، عند هؤلاء السعافقة الذين يتظاهرون أنهم هم الأمناء الشرفاء، هؤلاء الطلبة الثقات هم لا قيمة لهم عندهم. والذي يحمل السلفية هذا الشاب الجاهل، هذا الشاب الجاهل الحدث. فإذ بهؤلاء الأحداث في تورونتو نفروا العامة تنفيرا في مسجدهم الذي لا يحضر فيه أحد إلا قليلا، هم ليس لهم دعوة، كما هو الحال فيما ذكرتم في شهاداتكم على هذا الذي يعني أراد أن يفرق جمعكم. هذا المسجد لا يحضر فيه أحد إلا قليلا، كما شهد إخواننا الثقات هناك في كندا ممن جلست معهم طلبة أفاضل وبعضهم كبار في السن وباع في الدعوة. فإذ بهؤلاء السفهاء الذين لا يعرفون أمانة للأسف إلا قليلا يسقطون هؤلاء الأفاضل ويستبدلونهم بشاب جاهل مع آخرين صاروا ثقة لهم، لهم جهد في النت، وهذه المشكلة، هم يختارون هؤلاء الذين لهم جهد، الذين أنا كتبت فيهم مقال رويبضة النت، هؤلاء هم الذين يتخذونهم أعوانا لهم ونماذج، كما صنعوا مع هذا الجاهل اللي هو موسى هذا، يتخذونهم أعوانا لهم ليبثوا فتنتهم وشرهم. فلما دخل مسجدهم مسلم لعله كان حديث عهد بإسلام أو بسلفية لا يدري شيئا، فإذ به يلزمونه إلزاما إما أن تحذر محمد بن هادي وإما تخرج من مسجده، مساكين ما عرف شيء، ليس الإشكال في محمد الذي أخطأ ولم يخطئ، نحن لا نناقش هذا الآن، لا نناقشه الآن، لكن هذا كان معروفا عندكم أنتم أنه عالم من علماء السنة بغض النظر، نتنزل معهم إلى أيه؟ إلى أدنى درجة. ما علاقة هذا المسكين الذي هو حديث عهد بإسلام أو بسلفية وقد لا يعرفه محمد بن هادي، قد لا يعرفه، فإذ بهذا يرتد عن الإسلام بسبب سوء خلقهم وسوء معاملتهم، وشهادته عندي مكتوبة باللغة الإنجليزية التي قال في أنه لا يريد هذا الإسلام الذي فيه هذه الأخلاق. فانظروا إلى مدى إفسادهم ومدى شرهم، هذا نموذج واحد، فكيف إذا استعرضنا نموذج أو نماذج إفسادهم، نماذج إفسادهم في سفك الدماء في ليبيا، والله سفك الدماء بسبب هؤلاء الأشرار، دماء أخيار وأفاضل ودماء مسلمين عامة بغض النظر عن حالهم، سفك الدماء وانتهكت حرمات وقد قدموا أمين سر مجالسهم السرية عبد الواحد، قدموه كما قال قربانا، فكما هو معلوم قد اعتقل لمدة عام تقريبا، اعتقلته سلطات الأمن في الدولة السعودية، ورغم هذا لا يستحون، والله والله أعجب من هؤلاء القوم، يعني سجن هذا عبد الواحد بسبب ما وجد من هذه التسجيلات التي تدين وتدين أصحابه الذين هربوا واستخفوا في الجحور كالفئران، وتركوه المسكين يلال مصيره هذا، وسبحان الله أنا كنت أرجو له التوبة بعد أن يخرج وأن يظهر له ما حدث له من مكر مكر به هو المسكين، قد يكون من قبل هذا لم يكن كذلك، لكنهم جندوه كما جندوا غيره على طريقة التنظيمات السرية، فهم لا نشك أنهم تنظيم ولهم آيات تحركهم، الله عز وجل يكشفها ويفضحهم إن شاء، وقد فضحوا في كثير من أمورهم. والذي يعنينا الآن حتى ليطول من المجلس أن هذا النموذج الذي أنتم شهدتم عليه، وهو موسى جار هذا في مركزه الذي اليتيم هذا الذي لا يمثل شيء في الدعوة عندكم هنا في نواكشوط كما رأيت أنا ولمست بنفسي، فأنا قمت عندكم دورتين، الدورة الأولى التي كانت في العام الماضي في العام 40 بعد 400 والألف، الدورة الأولى في بيان وسطية الإسلام في نواكشوط، ثم ثلاثة الثانية التي في هذا العام التي كانت قبل رمضان التي انتهت منذ أكثر من شهر في شهر رجب العام 41 بعد 400 ألف من الهجرة، الدورة الثانية في بيان وسطية الإسلام في نواكشوط، ورأيت الخير الكثير من إخوانكم الذين حضروا من المحاضر ومن نواحي موريتانيا ومن خارج موريتانيا، ولكن أخص بذكر موريتانيا، رأيت إخوانكم ورأيت الخير فيهم ولا نزكيهم على الله، وأنتم كذلك رأينا الخير فيكم، ورأينا أثر الدعوة السلفية التي قامت على العلم الصحيح، هذا هو أثر الدعوة. أما هؤلاء لما أقاموا دورة يعني مساكين هذا يعني مقارنة اضطررنا إليها حتى نبين، نحن لما أقمنا دورتنا الأولى اللي هي في بيان وسطية الإسلام أنتم بل الجميع شاهدوا الحضور الطيب الذي تعدى المئات، ولا احنا لا نتكلم عن العدد، ليس الإشكال في العدد، لكن كانت الأبواب مفتوحة لكل من يريد أن يحضر يستفيد ويتعلم، حتى أن بعض هؤلاء لعله من الذين هم ينتسبون إلى هؤلاء السعافقة لعلهم حضروا، وما منعنا أحدا لمن يريد الحق، لكن نمنع من يريد الشر أو الفتنة، نعم، أو من يعلن بالشر أو بالفرقة، لكن ما منعنا أحدا، مسجد مفتوح ومكان الدورة لمن يريد أن يتعلم وأن يستفيد، وكانت بفضل الدورة موفقة بفضل الله عز وجل، كانت الدورة موفقة بفضل الله، وشرحنا من خلالها كتاب مختصر منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في الحكمة والعقل الذي أصله لشيخنا ربيع بن هادي حفظه الله، وشرحنا رسالة الأسماء والصفات للعلامة علامة شنقيط محمد الأمين الشنقيطي الذي هو من أبناء هذه البلاد رحمه الله تعالى. ثم كانت الدورة الثانية التي كانت في هذا العام والتي من خلالها أيضا كان الحضور طيبا و بل كان لعله أكثر من إيه؟ وهم أرادوا تشويه الدورة الأولى وكذلك الثانية والله عز وجل أخزاهم ما حصلوا مرادهم لأنهم يريدون شرا لا يريدون خيرا يريدون فسادا لا يريدون إصلاحا والله والله ما يريدون إصلاح هذا أسألوا عنه والله ما يريدون إصلاح ظهرت أمارات الشر عليهم واضحة بادية لكل من له عقل لكل له بصيرة وعندنا عشرات الأمثلة على ذلك ذكرنا شيء منها في كلامنا السابق فكيف إذا ذكرنا كل ما وقفنا عليه من إيه؟ من سعيم الإفساد والشر والله ما افترينا عليه ولا حاجة لنا نفتري عليه. ثم انظروا إلى هؤلاء لم أقاموا دورتين قارنوا من هاتين الدورتين وهاتين الدورتين
ثلاثة يا
شيخ هم أقاموا ثلاثة طيب هنعتبر كأن كأن الثالثة هذه كما قلت لعل ما حضر في أحد دورة عرفات هذه ما حضر فيها أحد
نعم ودورتها
بسبب أن أهل السنة أن السلفين هنا عرفوا حقيقة أمرهم وأدركوا شرهم في أول أمرهم فانظرهم في دورتهم الأولى يستخدمون طريقة الحزبيين طريقة الإخوان المسلمين لأنهم يقربون من يريدون ممن هو معهم وإن كان من كان ويبعدون من لا يوافقهم على حزبيتهم وشرهم وإن كان من أفاضل طلبة العلم هذه طريقة حزب الإخوان المسلمين المعروفة فقاموا بما قاموا به ثم لما اكتشف إخواننا السلفيون أنتم يعني ومن كان معكم حقيقة مكرهم وشرهم وأن موسى جرى هذا كأنه يريد أن يفرق السلفيين وأن يدث شره وفتنته ثم ظهر ما ظهر من أمر الشيخ محمد بن هادي والذين وقد اتخذوا الشيخ محمد بن هادي ذريعة لتفريق السلفيين على مستوى العالم وهم ينطون على هذا الشر سواء كان تكلم الشيخ محمد أو لم يتكلم هم الآن يريدون أن يظهروا للناس أن الفتنة بدأت من محمد بن هادي لا هم ينطون على هذا الشر وإنما لما كشف الشيخ محمد شيئا من شرهم جن جنونهم لكنهم ينطون على هذا الشر وتنظيمهم قائم من قبل كما شهد عليه من كان معهم في خاصة في بعض قنوات الاتصال الواتس هذه أنهم كانوا يعدون العدة من قبل ما يتكلم محمد بن هادي لإسقاط من يريدون إسقاطهم من السلفيين على مستوى العالم لكنهم كانوا يعني يجعلونهم على مراحل فبدأوا ببعضهم وكانوا يريدون الباقي حتى لا يبقى إلا هم الذين هم جندوا لهذا الشأن بعضه مجند لا شك من أياد خفية وقد يكون الماسوني على دور في هذا من بعيد وغيره من مخابرات الدول المعادية للمنهج السلفي لكن هذا لا يعنينا الآن لكن لا شك هناك أياد خفية هم تنظيم لا نشك في ذلك تنظيم سري يريد إسقاط الدعوة السلفية في حياة الشيخ ربيع ويريد إسقاط الشيخ ربيع في حياته وإسقاط منهجه وتشويه دعوته قد بيّنت شيئا من ذلك في رسالتي الأخيرة التي سميتها رسالة مودة وتوضيح حقائق إلى شيخنا ربيع بن هادي لكنهم يريدون الدعوة السلفية عمل ليس الشيخ ربيع فقط الشيخ ربيع هو عالم يمثل هذه الدعوة فهو هدف من أهدافهم لكن الهدف هو تمزيق الدعوة السلفية وإفساد أمرها على مستوى العالم وتصدير هؤلاء الجهلة كي يكون هم الذين يمثلون هذه الدعوة وفي الواقع هم لا يمثلونها إنما هم مجموعة من المتعلمين أو الذين لم يرتقوا إلى مستوى هذه الأمانة بل فكيف إذا كانوا هم أساسا ينطوون على الشر وعلى صفات هي ليست من سمات أو ليست صفات العلماء من الغدر والكذب والخيانة إلى آخره مما ثبت عليهم بلا شك وعلى أذن به في كل البلدان فالشاهد أنهم فعلوا ما فعلوا من منع ابتداء منعوكم من الدخول لأنهم يعرفون أنكم لن تكونوا ثقة لهم، فصار لها فائدة منكم خلاص. لأن هذه ليست دورة علمية، هم هي دورة للتجميع على طريقة الحزبين، يريدون تجميع مجموعة من الشباب الذين يغررون بهم كي يكونوا ركيزة لحزبهم لتنظيمهم السري إذا أرادوا أن يفعلوا ما أرادوا. فلما علموا أنكم أنتم وأنتم لكم سبق في الدعوة هنا وتمثلون ثقة في الدعوة السلفين هنا وأنكم لن تكونوا ثقة لهم، فكان يجب إبعادكم حتى لا تؤثروا على المساكين الذين أرادوا أن يغرروا بهم من الذين أتوا إلى مركزهم لكي يدسوا السم فيهم. لأن أنتم سمعتم هذا السم لن ترتضوا، كان يجب إبعادكم. فلما فشلوا في ذلك قبيلكم على مضض، ولكنهم أرادوا أن يحجموكم. والشاهد أنهم فشلوا في ذلك، ثم كانت الدورة الثانية هذه العرفات، وكان ما كان مما يعني سمعناه من أخينا الآن أنهم لم يجدوا أحدا يحضروا دورة عرفات هذه إلا أهل مركزهم الذين أتوا بهم بالمال، دفعوا مالا ولما وصلوا لم يجدوا شيئا. وهذا حقيقة هؤلاء، أنهم لا ينطون عليه على علم صحيح يقدمونه للناس، ولا أثر لهم في دعوة العامة إلا قليلا، إلا من كان لم يكن معهم وكان له نعم أثر دعوة ثم خدعوا ودخل معهم، لكن هم أنفسهم لا أثر لهم في تعليم المسلمين العقيدة الصحيحة منهج السلف إلا قليلا. الله المستعان. فصدق إخواننا، صدقتم لما قلتم أن في الجملة حال هذا المركز مركز موسى جارة، وحال صاحبه والمشرفين عليه من الإفلاس الأخلاقي والعلمي. هذه الشهادة التي حرر الإخوة من باب النصيحة لعباد الله وتبين الحق لمبتغيه، لأهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذه الشهادة التي نرجو أن تكون خالصة الوجه الله، وأن تكون سببا في رفعة الحق وأهله وفي إخماد الباطل وأهله، وهي شهادة تشهدون عليها أمام الله عز وجل. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يعني كما أنا اطلعت على شهادات إخواننا التي نقرأ شيئا منها الآن، شهادات المفردة خلاف هذه الشهادة العامة، فإن شاء الله نقرأها الآن إن شاء الله تعالى ونستمع إليها.